بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من حديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة، قال: باب صفة الغسل. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يده فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرع حفن على رأسه 3 حفيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، أخرجاه. وفي رواية لهما: ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أوى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات.
أورد المند بن تيمية رحمه الله تعالى في المنتقى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وهذه الهيئة بينها نسائه بأنه صلى الله عليه وسلم يغتسل في بيوتهم. وهذه أم المؤمنين عائشة تصف غسله بأن يبدأ بغسل يديه مما أصابه من بقايا الجماع ويغسل فرجه. وفي بعض طرق الحديث يضرب بيده الأرض ويمسحها حتى يذهب ما علق بها ثم يتوضا وضوءه للصلاه بمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه الى المرفقين ثم يمسح راسه مع الاذنين ثم يؤخر غسل رجله ثم يفيض الماء على راسه ويخلل بين شعره يدخل يده حتى إذا اطمأن أن الماء وصل إلى منابة الشعر قحف الرأس أفاض على جسمه على يمينه ثم يساره ثم تنحى وغسل رجليه. وهذا يكون هو الغسل الكامل، يدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر وما بعده إلا صلاة ولا يحدث بعده وضوء. هذا الغسل يكون رافعا للحدث الأكبر والحدث الأصغر، لكن يتجنب بعد الوضوء مس فرجه قبلا أو دبرا. وما كان يحدث بعده وضوء للصلاة، وإنما هو ذلك الغسل رافعا للحدث الأصغر والحدث الأكبر. الله أعلم.
يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نور الأوطار: قوله إذا اغتسل أي أراد ذلك، وفي الفتح أي شرع في الفعل. قوله وضوءه للصلاة فيه احتراز عن الوضوء اللغوي. قال الحافظ: يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة، بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد، ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو. وإنما
كل عمل يحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات. يعني الإنسان إذا دخل يغتسل ينوي رفع الحدث الأكبر ولا بد، أما إذا دخل يغتسل للتبرد أو للتنظف فهذا لا يرفع حدثه، فهذا لا يرفع الحدث، وإنما ينبغي عليه أن يقدم بين ذلك العمل النية وهو رفع الحدث الأكبر. نعم.
وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. وإلى هذا جنح الداوودي شارح المختصر ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود. فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، وهو قول أكثر العتق.
وقد ذهب
قال فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء إلى المحدث
وهو قول أن الغسل لا
إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث
أن الغسل لا ينوب عن الوضوء
للمحدث
للمحدث هذا قول في نظر نعم
وهو قول أكثر العترة وإلى القول الأول أعني عدم وجود الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى ذهب زيد بن علي ولا شك في مشروعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة وأما الوجود فلم يدل عليه دليل
ليس واجبا يعني الإنسان لو دخل تحت ذلك الصنبور الماء واغتسل وخرج ارتفع حده الأكبر بحيث أنه ينوي ذلك الرفع بحيث يعمم جميع جسمه بالماء لا بأس من هذا ثم بعد ذلك توضأ للصلاة لرفع الحدث الأصغر وإلا لا بد من الوضوء نعم
وأما الوضوء فلم يدل عليه دليل والفعل بمجرده لا ينتهي للوجوب
نعم
يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء قوله في أصول الشعر أي شعر رأسه يدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي يخلل بها شق رأسه الأيمن قال القاضي عياض احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما بعموم قوله أصول الشعر وإما بالقياس على شعر الرأس قوله ثلاث حكايات فيه استحباب التثليث في الغسل قال النووي ولا نعلم فيه خلافا إلا من فرض به الماوردي فإنه قال لا يستحب التكرار في الغسل قال الحافظ وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي وكذا قال القرطبي وحمل التثليث في هذه الرواية على أن كل غرفة في جهة من جهاتها
على كل الثلاث مستحبة في الغسل وفي الوضوء والواجب واحدة بحيث أنه لا بد أن يعمم ذلك الجزء بواحدة أو بابنتين أو ثلاثة أو أكثر خاصة بالغسل نعم كيف؟ لا 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 إنما يقصد ثلاث غرفات لرأسه قبل أن تأتي تلك الصنابير يغتسل في إناء فيغرف منه غرفة لجميع رأسه ويخلل ثم يغرف الثانية على رأسه ثم يغرف الثالثة هذه الثلاثة ثم يغرف لبقية جسمه ثلاث مرات اليمين وثلاث مرات اليسار أما إذا دخل تحت هذا
صحيح
ما في بس هذا أهم شيء النية
أحد ثانية
هذا مما شيء النية لا بد من النية وعدم المبالغة في الإسراف عدم المبالغة في الإسراف كما نرى الرسول صلى الله عليه وسلم إسراف لو كنت بناء جار النار كيف؟
إذا قصر الجنابة
لا بد من الوضوء
ما
يكفي عن الموصر لا يكفي لابد من الوضوء لابد من الوضوء قبل الغسل ويكفي من الوضوء قبل الغسل ويغتسل يكفي
ذكر بعض العلماء أنه ينوي بهذا الغسل العبادة
لا لا نية رفع الحدث
عبادة سواء كان
أي المهم ينوي رفع الحدث كما أنه يتوضأ للصلاة فإذا توضأ للصلاة يجوز له به مس المصحف يجوز به الطواف يجوز به كل ما يحتاج إلى طهارة نعم
ليس مرة معنى أنه يجزئه إذا تفضل واستنشق ثم اغتسل كفاه عن الوضوء
كفاه
عن الوضوء للصلاة دون أن يمس عورته
أي بس يسبق هذا على أنه يغسل فرجه ويديه يسبق
لم يتوضأ
ما في بس لأنه إذا ارتفع الحدث الأكبر يدخل ضمن الحدث الأصغر
قوله ثم غسل رجلين يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل الرجلين قال
أن الرجلين يؤخرها يكون بعد انتهاء لأنه قالوا إذا كان المكان في بعض الأذى الذي يصيب الرجل قال يؤخرها حتى يغسل أما إذا كان المكان ليس فيه أذى كهذه الأرضيات الآن ما يصيبه ما يلوث رجله لا بأس أن يغسلها أولا. ولكن نقول يعني هذا التفريط يحتاج أيضا إلى دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها وما نحتاج إلى تعمد زيادة على أنه نقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا.
قال الحافظ هذه الزيادة تفرد بها.
ماذا قال ذلك الصحابة؟ الحمد لله الذي جعلنا في ديننا فسحة أو سعة. الحمد لله الذي جعلنا في ديننا سعة. عندما سأل المؤمنين عائشة من أي الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت من أول ووسطها. قال الحمد لله الذي جعلنا في ديننا فسحة.
قال الحافظ هذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. قال البيهقي عربية صحيحة لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة عند أبي داود الطيالسي وفيه فإذا فرغ غسل رجليه ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء. وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين في رواية للبخاري بلفظ ووضوءه الصلاة غير رجليه وهو مخالف لظاهر رواية عائشة. قال الحافظ يمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز وإما بحملها على حالة أخرى.
كم المجاز؟ يعني أخر إلى كم مجاز؟ يحتاج ما يحتاج إلى تكلف أخر إلى أخر إلى. وإذا أتت في بعض الروايات أنه غسلها غسلها وهذه كذا مرة وهكذا مرة لبيان الجواز ولا مرة في ساعة والحمد لله ما يحتاج إلى تكلف. نعم.
وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف أنظار العلماء فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم عند الشافعية في الأفضل قولان. قال النووي أصحهما وأشهرهما ومختارهما أن يكمل وضوءه. قال لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك. قوله ثم أفاد
أنه لو رضي ساعة إن غسلها غسلها وإن أخرها كل ذلك لا بأس به.
قوله ثم أفاض الإفاضة على الإسالة وقد استدل بذلك على عدم وجود الدلك وعلى أن مسمى غسل لا يدخل
الدلك. الدلك سنة ومستحب. الدلك مستحب والواجب هو تعميم العضو بالماء هذا هو الواجب ولا الدلك هو مستحب. نعم.
وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك لأن ميمونة عبرت بالغسل وعبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد والإفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل. وقال المازري لا يتم الاستدلال بذلك لأن أفاض بمعنى غسل والخلاف قائم. وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين. قال الحافظ قال القاضي عياض لم يأتي في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار وقد ورد ذلك من طريق صحيح أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. الحديث وفيه ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب وصله كاليقين انتهى. وعن عائشة حديث
في الوصل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه أخرجاه.
أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من الاغتسال يدعو بإناء نحو الحلاب أن يسع حلبة ناقة نحو الإناء نحو الحلاب وقيل ما يوضع فيه الطيب هذا بعيد وإنما المقصود إناء يسع حلبة ناقة وهذا الإناء الذي كان يغتسل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيملأ له ماء ثم يغتسل منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله نحو الحلاب بالحاء المهمة المكسورة واللام الخفيفة ما يحلب فيه. قال المصنف قال الخطابي الحلاب إناء يساوي قدر حلبة ناقة انتهى. وعلى هذا الأكثر ضبطه الأزهري بالجيم المضمومة وتشديد اللام قال وهو ماء الورد وأنكر ذلك عليه جماعة.
يعني ماء الورد على الإناء الذي يوضع فيه الطيب وهذا ليس بمعقول. نعم.
وقد اختبط شراح البخاري وغيرهم في ضبط هذه اللفظة وسبب في ذلك أن البخاري قال باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل فتكلف جماعة لمطابقة هذه الترجمة للحديث وجعل الحلاب بمعنى الطيب. وقد أطال الحافظ في الفتح الكلام على هذا قوله ثم أخذ بكفيه أشار إلى الغرفة الثالثة كما صرحت به رواية أبي عوانة ووقع في بعض روايات البخاري بكفه بالإفراد وفي بعضها بالتثنية كما في الكتاب. والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه وفي الاستزاء بثلاث غرفات وترجم على ذلك ابن حبان قوله فقال بهما هو من إطلاق القول على الفعل وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث لا حسب إلا فتنتين قال فيه لو أوتيت مثل ما أوتي هذا رفعت مثل ما يفعل كذا في الفتح. وعن ميمونة Okay.